السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نكمل ده المجلس الثاني في تفسير سورة النبأ في تبع دورة بصائر قرآنية. كنا توقفنا عند قول الله عز وجل إن يوم الفصل كان ميقاتا. مرة فاتت اتكلمنا عن مهمة الدعاء الأساسية، إن هم يوصلوا للناس إن فيه نبأ عظيم، لابد ان هم يلقوا على الناس هذا النبأ العظيم، يكرروا الكلام عن هذا النبأ العظيم بحيث يحدث ضجة في المجتمع حتى المؤمن يزداد يقينا فيه، والتاني المعرض اما انه يؤمن او يجحد. قلنا بدأت الصورة بتساؤلات عن هذا النبأ العظيم، معنى ذلك ان هو اثر فيه. ثم بعد ذلك اتكلمنا قلنا الدعوة اللي بتخلو من الكلام عن النبأ العظيم دعوة مقلوبة، بتتكلم في الجانب الدنيوي اكتر من الجانب الاخروي، دعوة مقلوبة في المفاهيم. قلنا ازاي ان من رحمة ربنا سبحانه وتعالى انه ما قالش كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ان يوم الفصل كان ميقاتا، قال كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. اتكلم الاول عن النعم وقدرة ربنا سبحانه وتعالى، واتكلمنا ازاي في الايات اللي فاتت ديت من اول الم نجعل الارض مهادا الى وجنات الفافة، ازاي من ادلة على البعث من اكتر من وجهة ذكرها المفسرون. بعد كده قال الله عز وجل ان يوم الفصل كان ميقاتا. النبأ اللي انتوا بتختلفوا فيه، وفي ناس بتقول مش هيقع، وفي ناس بتستهزئ، وفي ناس شكة، وفي ناس منكرة، وفي ناس بتقول ان ظنوا الا ظن وما نحن بمستيقنين. يعني رأي واحد كان احد الاخوة يعني بيسأل احد الناس بره بيقول له ايه رأيك في موضوع البعث ده، فبيقول له ميبي يعني ايه، فبيقول تذكرت قول الله عز وجل ان ظن الا ظن وما نحن بمستيقنين. فربنا نجاب باسلوب التوكيد اللي بيستعمل لما احد اوجه استعمال اوجه التوكيد، اما يبقى اللي قدامك منكر فبتقول له ان يوم الفصل كان ميقاتا. العجيب هنا ان الموضوع تجاوز الاثبات الى الامر ان هو هيحصل، وكلمة كان ميقاتا الموضوع مفروغ منه من زمان، زي ما ابن عاشور بيقول. والإجابة دي كأن الأسلوب بيتقال له الجواب ما ترى دون ما ستسمع. يعني اليوم اللي انت بتنكره ده، زي ما قلنا مثلا الطالب بينكر ان في امتحانات، فانت تجاوزت مرحلة خلاص بقى انك تثبت له ان في امتحانات، الى مرحلة انك تقول له ده يوم الامتحان هيبقى فيه ناس هتسقط، واللي هيسقط هيحصل فيهم كذا وكذا. انت تجاوزت الإثبات للتقرير على النتائج المترتبة على الأمر اللي هو بينكره. بدأت تتكلم عن النبأ العظيم. هنا ربنا اختار برحمته وفضله وحكمته سبحانه وتعالى، اختار كلمة يوم الفصل، سماه اللي بينكروه سماه هنا الفصل. ليه يوم الفصل؟ وإضافة الفصل لليوم كأن اليوم ده خصيصا للفصل، كأن اليوم ده لم يجعل لشيء أساسا إلا للفصل. ليه؟ وكأن غالب اللي خايفين منه المنكرين سواء السادة أو القادة أو غيرهم خايفين من الفصل بين القضايا، هو دايما بيطغى على الاخرين، عامل مصالح ماديه من النظام المحطوط المخالف للشريعه ده هو مستفيد منه. فربنا بيقول له هيجي يوم هيفصل فيه، كل واحد هيقف عند الحد بتاعه. لذلك هنا ربنا لما اتكلم عن جهنم قال ان هي للطاغين المتجاوزه للحدود. فربنا بيقول لا، في يوم كل حد هيرجع فيه لمكانه، ان يوم الفصل. هنا يوم الفصل وعلاقتها بالطاغين وعلاقتها بالآخر يا ليتني كنت ترابة، وإن ربنا هيقتص حتى من الحيوانات. فالفصل حتى مش هيبقى من البني أدمين، ده يبقى حتى بين البهائم. يعني الله عز وجل يحيي البهائم. تخيل قدرة ربنا لإحياء البهائم اللي كانت تراب تحيا مرة أخرى لفقط لمجرد العدل. فربنا سمى اليوم وبالتوكيد إن يوم الفصل. يبقى هما كانوا بينكروا ان يحصل فصل، فبالتالي هو مش عايز الفصل ده يبقى في الدنيا. العقيدة والشريعة جت عشان يحصل فصل بين الناس على ما يرضي الله، ان ده ياخد حقوق كذا، ان الحاكم له حقوق ما ينفعش يطغى ويتجاوزها، وان ده له حدود، والمؤمن بربنا له حقوق، والكافر له حقوق وعليه واجبات، والمؤمن كذلك، والزوج والزوجة، والاب والابن، حقوق وحدود. دي فصل. اللي رفض هذا الفصل في الدنيا ورفض الحدود دي وعايز يطغى زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال، اللي منكر يوم القيامة هو مش منكره استبعادا، لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان ألا نجمع عظامه. ربنا بيقول مشكلته مش في ده، مشكلته بل يريد الإنسان ليفجر. هو عايز يفجر. فربنا بيقول لا، هيجي اليوم بقى اللي فيه ضوابط هتتحط، في فصل لن تتعداه ولن يتكلم احد الا باذني، زي ما يجي في اخر الصورة، ان يوم الفصل كان الامر منتهي ميقاتا، اللي انتوا بتنكروه معاده محطوط. شوف الضغط نفس اللي بيستعمله القرآن، اللي انتوا لسه بتتسألوا يا ترى هيحصل، يا ترى مش هيحصل، يا ترى كلمنا كده عن يوم القيامة، بيستهزئوا فيه واسئلة استهزائية استنكارية. فربنا يقولوا كان ميقات، ومن معاني ميقات ان سواء مكان او مكان تلقى في حد، فكأن من معاني اللي ذكرها بعض المفسرين في يوم هتلقى في ربك، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، قيل فملاقي عملك أو فملاقي ربك. تخيل، إن يوم الفصل كان ميقاتا، اليوم اللي أنت بتنكره معاده محطوط ومفروغ منه، يوم اللي هو يوم الفصل، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواج، وفتحت السماء فكانت أبواب، وسيرت الجبال فكانت سراب. هنا خلص يوم الفصل، رجع على إن جهنم. ربنا سبحانه وتعالى قال ثلاث حاجات بعد يوم الفصل، قال تأتون أفواجا، والسماء تبقى أبوابا، والجبال تبقى سراب، وبعدين قال على جهنم. فقال ثلاث حاجات، كلمة تأتون أفواجا يأتي ده كأنه بدون ممانعة، يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبستم إلا قليل، يعني الإتيان يوم تقوم السماء والأرض بأمره، الإتيان ده تأتون أفواجه يعني بدون ممانعة، ربنا هيقول لك تعالى هتيجي، زي الرجل اللي قال لأولاده كان عمل من السيئات أكثر من السيئات، حديث صحيح، فقال إذا أنا مت فاحرقوني ثم اطحنوني ثم ارموا نصفي في البحر ونصف البر، فقال الله عز وجل للأرض أد ما فيك، وقال الله عز وجل للبحر أد ما فيك، وقال الله عز وجل له قم فقام بين يدي، هي دي فتأتون، ربنا هيقول لك تعالى هتيجي، فقال له قم فقام بين يديه. فتأتون ايه؟ افواج، افواج المجموعات المتسائلة اللي كانت موجودة بنفخة واحدة هتنتقل بين يدي رب العزة سبحانه وتعالى، اللي انتوا كنتوا قاعدين بتتكلموا وبتستهزئوا، هذا الحديث سوف ينقطع بنفخة واحدة وتنتقلوا للوقوف بين يدي الله عز وجل، تسألوا عن هذا. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواج، وقيل أفواج مش بس المجموعات المتسائلة، كل مجموعة هتيجي حسب جريمتها، المستكبرين هيبقوا مع بعض، بتوع الشهوات، بتوع الربا، بتوع كل الطغاة السياسيين والطغاة الاقتصاديين والطغاة كل الطغاة اللي الطاغين مقابة هيجوا مجموعات، كل واحد مع الجريمة بتاعته. فتأتون أفواج، وربنا سبحانه وتعالى جاب لنا آيات الأرض مهادة والجبال أوتادة وأزواجا نومكم والليل والنهار وبنينا فوقكم سبعا شدادا، جاب آيات. ربنا اختار اتنين من الآيات أشد آيتين من اللي فاتوا، الجبال اللي كانت أوتاد اللي ربنا سماها أوتاد، والسماء اللي ربنا سماها شداد، يعني ربنا جاب اتنين من أشد الأوصاف، قال على السماء شداد وقال على الجبال أوتاد، قال دول بنفخة السماء تتحول أبواب والجبال هتتحول سراب، كل التحول ده بنفخة. يعني شوف لما يبقى واحد سبحان الله واحد منكر البعث لعدم القدرة، فربنا يقول له ده السماء الشداد والجبال الأوتاد هتتحول إلى أبواب وإلى سراب بنفخة، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. يوم ينفخ في الصور، والمبني لغير الفاعل ينفخ في الصور بأمر من الله عز وجل، ينفخ في الصور ملك واحد بس، نفخة واحدة إن كانت إلا صيحة واحدة، نفخة واحدة، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء الشداد. ومن اللطائف اللي قالها بعض المفسرين، قال إن السبع الشداد ربنا هيخليها كأنها اتفتحت، مش وتدشدشت وتكسرت، لا، ربنا قال إيه؟ فتحت. سهولة التحويل من سبع شداد ان هي تكون ابواب، والباب ده اضعف حاجة في المبنى اللي بيتفتح، فالسماء كلها هتبقى ابواب، وفتحت السماء فكانت ابواب، والجبال الاوتاد تسير، وكلمة التسيير فيها لطف كده وسهولة، وسيرت الجبال فكانت سراب. القدرة العظيمة دي، تحويل الايات اللي كانت مستقرة ما اصبحتش مستقرة، الايات اللي وتكور بقى الشمس والقمر، خلاص يوم ينفخ في الصور فتأتون افواجا وفتحت السماء فكانت ابوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. خلص يوم التأكيد بان يوم الفصل، التأكيد الثاني ان جهنم كانت مصابا، وكأن كلا سيعلمون يوم الفصل ثم كلا سيعلمون جهنم، احد المعاني اللي قال سيعلمون يوم الفصل وسيعلمون جهنم، هم انكروا حاجتين، وكان خايف من الفصل وخايف من العذاب. فربنا يقول الفصل هيجي وهتتعذب، ان يوم الفصل كان ميقاتا، ان جهنم كانت مرصادا. برضو التعبير هنا فعلا القرآن من كلام رب العزة سبحانه وتعالى كانت، بيقول الموضوع مفروغ منه، ان جهنم كانت مرصادا. يعني ايه مرصادا؟ قالوا الرصد ده زي الكمين اللي بيعمله مثلا الحيوان المفترس، يعمله الفريسة يخليها لما تعدي ويكون قاعد مستعد، اول لما تعدي يهجم عليها، ده الرصد. فربنا بيقول اللي انتوا عمالين، عارف كأن ربنا بيشبه لنا مشهد ناس قاعدة بتتساءل وتهزر وتضحك وماشيين في طريق، وكأن في حيوان مفترس منتظرهم، هم عمالين يهزروا ويضحكوا، وفجأة جهنم تهجم عليهم ومفيش حد هيعدي. وقيل الرصد اللي بيترقب يعدي حد وما يعديش حد. فقيل ان جهنم كانت مرصادا لكل الناس، يعدي المؤمن، عارف ان المؤمن يعدي، وده قول الحسن، ان من كان معه الجواز جاز وعبر، ومن لم يكن معه سقط ووقع. يعني جهنم قاعدة مرصاد، مرصاد اللي هو الصراط بقى، جهنم المؤمن يعدي، ده يعدي اول ما كيف، لا ده اللي قاعدة مستنياه، فتهجم عليه. فهم عمين يهزروا ويضحكوا، عشكروا بيقولوا ذرهم، دول هيجي وقت جهنم تنتقم منهم. إن جهنم كانت، لذلك بعضهم قال إن جهنم كانت مرصادا تقف، لأن مرصادا مش للطاغين، مرصادا لكل الناس، لكن تصبح مآبا للطاغين. يعني إن جهنم كانت مرصادا، ففي محذوف، فيعبر المؤمنون ويقع ويستقر فيها الكافر. يبقى إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا مستقر، إنما التاني هيعدي. فقيل مرصاد، وفي ناس قالت لا، إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا، وإن للطاغين دي تنفع مرصادا وتنفع مآبا. ده بيسموه حاجة مبحث في اللغة، المتنازع فيه، يعني كلمة الطاغين مرصادا بتتنازع فيها ومآب بتتنازع هذه الكلمة. فقيل إن مرصادا للطاغين فقط، وقيل مرصادا لكل الناس. يبقى إن جهنم كانت مرصادا، يعدي المؤمن، ده معاه الجواز يعدي، ده معاه لا، ده تقفز والكلاليب بقى تطلع وتخطفه. جهنم اصلا من قبل ما بيجي وهي متغاظة، لذلك تعبير النبي صلى الله عليه وسلم جهنم تأتي لها 70,000 ايه زمام، شوف الزمام كأن هي هتفلت وتكاد تمي، بتقطع من الايه من الغيظ، ولها زفير، فعلا مخلوق يغضب، وبالعكس وبعد ما يسقط تقول هل من مزيد. فربنا بيقول لهم اللي انتوا بتستهزئوا بيها ده هي معدة ومتغاظة ومستنية ومترقبة، اللي انتوا بتنكروها، ان جهنم كانت مرصادة لكل الناس ثم تقفز للطاغين. واختيار هنا لفظ الطاغين لانه طغى وتجاوز الحد، كان رافض الفصل، كان رافض الحساب، انهم كانوا زي ما هيجينا لا يرجون حساب، مش عايز يتحاسب، مش عايز حد يحاسبه، مش عايز حد يقول له منين وازاي وبكام وانت رايح فين، لا هو عايز زي ما ربنا قال سورة القيامة، بل يريد الانسان لايه ليفجر، يفجر دي عامل زي الماسورة اللي اتفجرت، مش عايز حد يوقفه زي ما بيقول، بل يريد الانسان ليركب دماغه، مش عايز يسمع كلمة حرام، لا يرجون حساب، مش عايز حد يحاسبه. ان جهنم كانت مرصادة للطاغي اللي تجاوز كل الحدود وما كانش عايز فصل وطغى على الناس وتكبر عليهم. ذلك الطاغي هنا اذا كان لما الطاغي ده اللي كان بيطغى على الناس، يشوف في اخر المشهد يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون، اذا كان جبريل والملائكة واقفين كده امال هو هيحصل فيه ايه، صفا لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صواب. فهنا للطاغين متناسبة مع كلمة الفصل ومتناسبة مع كلمة حساب، ان جهنم كانت مرصادة للطاغين مآبة. تخيل لما جهنم تبقى مستقر انسان، مفيش امل للفرار، مفيش امل للنجاة، مآب. الواحد دايما يتعب طول اليوم ويروح عايز بقى المآب بتاعه يبقى يريح، ويعني ربنا بيقول له انا عملت لك الارض مهاد زي بتاع الطفل، انت كفرت بالنعمه دي خليت لك جهنم مآب، مش مهاد بقى، انت كفرت بنعمه المهاد الارض، انا خليت لك جهنم مآب والعياذ بالله، للطاغين مآبه. طب هيقعد فيها قد ايه؟ لابثين فيها احقابا. اللبث اصلا بيدل على طول الزمان، لذلك لما جه مع سيدنا نوح قال فلبث فيهم 1000 سنة الا 50 عاما، لما جه اعوام طويلة جاب كلمة لبث، اللبث اصلا طول الاقامة.
لابثين مش يلبثون اسم خلاص ده هيقعد مش هيتحرك. لابثين فيها أي في جهنم أحقابا. العلماء وقفوا هنا قالوا يلا أحقابا ده اختلفوا في الحقبة دي من الزمن هل هي 80 سنة أو 70 سنة أو 100 سنة أيا كان. قالوا أحقابا الحقبة الواحدة فترة زمنية. يعني هل الطاغين كفار هيقعدوا فترة ويطلعوا ولا إيه اللي هيحصل؟ قالك لا. قالوا معنى رهيب قوي، معنى في عذاب نفسي. قال كل مرة يتقال له أنت هتتعذب 80 سنة فيقعد عنده أمل إن إيه؟ إن بعد 80 سنة يخرج، فيقعد يتعذب ويعد 10 15 20 40 70 79 خلص ال 80 يقول له هتاخد كمان حقبة. ده من العذاب النفسي، دايما في عذاب نفسي. زي ربنا بيقول كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها، كلما نضجت جلودهم ويحس خلاص ما عادش يحس بالألم بدلناهم جلودا غيرها، سأرهقه صعودا، إن في جبل مطالب انه يصعده يفضل يطلع 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 يطلع، اول ما يحس انه خلاص يطلع يتضرب بمطرقة ينزل تاني. الم احساس عذاب نفسي، احساس انك هتخرج لكن لا مش هتخرج. كلما ارادوا ان يخرجوا اعيدوا، سأريقوا صعودة، كلما نضجت بدلناه احقاب، كل ما تخلص حقبة اعطوا حقبة اخرى. ده احد المعاني العذاب النفسي. ذلك من معاني قول الله عز وجل انها عليهم مقصدة في عمد ممددة. قيل مقصدة يعني في باب مقفول، بالرغم ان هو في سجن مؤبد مش هيطلع. فالعلماء بيقولوا طب ما كان ايه لازمته الباب؟ ما الباب ده احساس ان في امل انه هيتفتح لكن مش هيتفتح. دايما ان يتجدد له الامل، واكتر حاجه عذاب نفسي ان انسان يتجدد له امل ثم يحبط، فيتجدد له امل ثم يحبط. هذه معاني لابثين فيها احقابا. وقيل احقابا مش بس التجديد العذاب النفسي، لا ده كل حقبه عذاب مختلف. ده بقى معانا هنا في الصورة التنويع في العذاب. زي ما كان في تنويع في الآيات مبهر، الأرض مهادة والجبال أوتادة والسماء شدادة والسراج وهاجة والمطر ثجاجة والحدائق جنات وألفافة، زي ما كان في تنويع في النعم، هنا الصورة مليانة تنويع في العذاب. منها لابثين في حقاب، إن كل حقبة يتقال مثلا هذه الحقبة عقاب مثلا الحميم، فيفضل 80 سنة حميم، فيفضل قاعد يا ترى الحقبة اللي بعدها ايه؟ الحقبة اللي بعدها الزمهرير البرد، الحقبة اللي بعدها مطارق من حديد، فبيبقى قاعد. والمشكلة بقى من زيادة التنويع ان كل حقبة العذاب اللي بعدها اشد من اللي قبلها، وده تفسير قول الله عز وجل فذوقوا فلن نزيدكم الا عذاب. حاجة قمة. لذلك قالوا دي اشد آية عذاب في القرآن، دي والآية بتاعة سورة ابراهيم يأتيه الموت من كل مكان وهو يموت. قالوا دول اشد آيتين عذاب في القرآن. في اثر مرفوع بس في ضعف للنبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم قالوا موقوف على عمرو بن العاص، ان دي اشد ايه عذاب في القران. ان الحقبه، وده اختاره الامام ابن جرير مال اليه، ان الحقبه نوع عذاب والحقبه اللي بعدها نوع عذاب تاني. ومن سياق الايات التنويع مش بس في العذاب، ده ايه؟ ده اشد. يبقى كده معنا ايتين في التنويع، احقاب ولن نزيدكم، لابثين فيها احقاب، لا يذوقون فيها. طب قاعد بيعمل ايه؟ ربنا بيقول ده مستقر، مآبة للطاغين مآبة. فأول ما تسمع مآبة تقول يعني على طول، فربنا يقول لك أحقابة. طب أحقابة بيعملوا في إيه الفترة دي؟ بينام إزاي؟ بيعمل إيه؟ لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. قيل فيها يعني في جهنم، وقيل فيها يعني في الأحقاب، يعني طوال هذه السنين لا برد تخفف عنه الحر ولا شراب ولا يشرب. طبعا الواحد لما يبقى في حر نفسه في حاجتين، شوية هوا وبق مية بس. فهنا وكلمة بردا وشرابا جت نكرة، ودي قاعدة عايزين ناخدها معانا، ان نفي النكرة يفيد النفي المطلق. لما تنفي، لو قال لا يذوقون فيها الشراب كان ممكن مش هيشربوا الشراب المعين ده بس، يشرب شراب تاني او شراب ضعيف او شراب وحش. لا، اي حاجة يصح ان يطلق عليها شراب او برد مفيش، اي سنة هوا تبقى لطفة عليه وتبرده مفيش. لا يذوقون فيها بردا ولا شراب فيها سواء في الاحقاب او في جهنم الا حميما وغساقا. بعضهم قال البرد هنا بمعنى النوم، كان ضعفه بعض اهل العلم وضعفه الامام الطبري، بس روي عن بعض السلف ان البرد النوم. لما كفر بنعمه النوم وجعلنا نومكم سباتا حرم منه في جهنم والعياذ بالله. وكما ان اهل الجنه لا ينامون تنعما، اهل النار لا ينامون عذابا والعياذ بالله. ايه مرعبه، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. إلا أول ما تسمع إلا، طب هيشربوا إيه ولا هيدوق إيه؟ حميما وغساقا. قيل الحميم الماء اللي بلغ شدة درجة الحرارة، والغساق قالوا فيها حاجتين، قيل الغساق الحاجة الساقعة الزمهرير، فكأن ربنا بيقول لهم انتوا طول الأحقاب مفيش لا برد ولا شراب، امال في ايه؟ في حقبة حميم وحقبة برد، حقبة عرفت اللي يدخل مية ساقعة ومية سخنة ورا بعض ورا بعض ورا بعض يتعذب، فده من شدة الألم انه يتاخد من الحميم للغساق ومن الغساق للحميم ومن بعدين بعد ما يخلص الغساق يروح الحميم وبعد ما يخلص الحميم يروح الغساق، ده على معنى الغساق البرد. وقيل الغساق، وده الأشهر والأقوى عند العلماء، قيل الغساق ما يسيل من صديد أهل النار ومن النتن بتاع اللي فوقهم في أهل النار والعياذ بالله ينزل عليهم، فمن عطشهم يشربوا والعياذ بالله يضطروا يشربوا، فيقطع بطنه وغسق ويقف فزور. وزي ما كانوا الطاغين دول المتكبرين اللي عمالين يتساءلوا وينكروا، زي ما كانوا بيسقوا الناس يعني عفن أفكارهم ونتن كلامهم ويجبروا الناس على وبيسوقوا الناس سوقا إلى هذه الأفكار، فهو هيشرب الصديد زي ما ربنا قال يتجرعه ولا يكاد يسيل، زي ما كان بيجرع الناس أفكاره بيشرب بالوقت صديد أهل النار والعياذ بالله، لأنه هو بما أنه هو كان الكبير في الدنيا هو هيبقى تحت والعياذ بالله، اجعلهم تحت اجعلهما تحت أقدامنا زي سورة الصلاه ليكون من الأسفلين، فالقادة هيبقوا تحت عكس بقى زي ما ربنا قال خافضة رافعة، فتحت يشرب الصديد اللي بينزل إلا حميما وغساقا. إيه ابن عاشور قال معنى خطير قوي، قال لا هنا حميم وغساق دول ما بيتشربوش لان ربنا قال لا يذوقون، قال امال الحميم والغساق دول هيتحطوا ازاي؟ قال دول يتصب الحميم على جسمه فيعمل جروح، يقوم الصديد ينزل على اماكن الجروح يزيدها الم والعياذ بالله، ايه مرعبه، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا الا حميما اي يصب عليهم الحميم، الايه دي هنا مش قصده يشربوا الحميم، قصده يتصب عليهم الحميم والغساق. الواحد لما يقرا الايه دي ممكن يصعبوا عليه، فربنا يقول لك لا جزاء وفاقا، اللي عملوه أشد، ده موافق لأعمالهم، زي ما كانت أعمالهم نتنة وصديد موافق لأعمالهم، زي ما كان كلامهم خبيث زي ما كان بيستهزئوا جزاء وفاقا، إنما مع أهل الإيمان جزاء من ربك عطاء حسابا، جزاء اللي عملوه هيتجازوا عليه جزاء وفاقا، كل حاجة بالضبط يعني بالتقدير يعني مقدرة بالعذاب بالضبط. لذلك كان إجابة جميلة قالها الإمام سعيد النورسي لما كان بيسأل من الشبهات، بيقول إزاي، طبعا العلماء أجاوا إجابات كتير لكن هذكر الإجابة بس بتاعت النورسي، بعضه أنكر الملحدين أنكر بيقول له أنتوا بتقولوا أن الكافر عمره مثلا 60 سنة عمره مؤقت ويتعذب عذاب مؤبد، إزاي يعذب بالمؤبد على المؤقت؟ يعني إزاي ما لا يحصى من الأيام على أيام؟ قال لهم يعاقب بما لا يحصى من الأيام لأنه أنكر ما لا يحصى من الآيات، يعاقب بعقاب كيفي لأن هنا كمية الآيات اللي أنكرها زي ما ربنا قال وكذبوا بآياتنا كذابة، وهنيجي عند معنى كذاب، هو كذب ما لا يحصى من الآيات وأنكر ما لا يحصى من النعم فيعاقب بما لا يحصى من العذاب، بيعاقب على كل آية أنكرها وكل نعمة كفر بها يعاقب عليه جزاء وفاقا. ليه كل ده حصل فيهم؟ إنهم كانوا ديت يقولك من كينونتهم، أصبح من تركيبتهم، يعني قاعد يجاهد نفسه لغاية لما أقنع نفسه إنهم كانوا إيه؟ لا يرجون حسابا. يبقى هو كانت مشكلته، هو كان بيضحك علينا ويقول لنا كيف يحيي العظام وهي رمية، يمسك كده تقول لك مش معقول، أتوا بأبائنا الأوائين، أتوا بأبائنا الأوائين، كان عمال يعني ايه يجيب شبهات ازاي البعث ومش هينفع وازاي بعد ما نموت ونتقطع. مشكلته زي ما ربنا قال بل يريد الانسان لا يرجو، مشكلته الحقيقيه مش في القدره ولا في الحكمه ولا في النعم، مشكلته لا يرجون حساب، انهم كانوا جزء من الكينونه بتاعتهم لا يرجون حساب. العلماء وقفوا عند كلمه لا يرجون حساب دي، قالوا كان متوقع ان ربنا يقول انهم كانوا لا يخافون، حتى بعض المفسرين فسر ان لا يرجون بمعنى لا يخافون، ازاي كانوا لا يرجون؟ يرجو ده يعني بيحب يامل. العلماء فسروها باكثر من حاجه، منهم من قال لا يرجون حسابه ان هو، وده الامام الرازي اللي بينتظر الحساب، اللي بيرجو الحساب ده يعني مستنيه بفرحه، اللي خايف من الحساب، اللي مستني الحساب ده اللي مين؟ اللي عمل الحسنات، دايما اللي مستني النتيجه اللي ذاكر، نفسه يطلع من الاوائل ونفسه بقى النتيجه تطلع عشان ايه؟ ربي اقم الساعه، ربي اقم الساعه، يعني واحد بقى ايه ده المؤمن. فلا يرجون حسابه يعني ما عملوش ولا حسنه واحده مستني ان هو يتجاز عليها، يعني والعياذ بالله دول الطاغين المفسدين اللي اسرفوا على انفسهم المعاصي، وقيل انه كان يرجون حساب الامام ابن عاشور. قال معنى جميل، قال ده تعريض بغيرهم، ان كان في غيرهم مستني الحساب، انتم كنتوا لا ترجون وغيركم كانوا يرجوا الحساب. وقال معنى جميل قوي، قال لما اهل الايمان سمعوا العذاب ده، وكانوا هم اهل الايمان كانوا بيتعذبوا، كان بيتحط عليهم الصخر والصياط ويتضربوا والعطش كانوا بيتعذبوا، فلما سمعوا العذاب بتاع الكفار ده استبشروا فانتظروا حسابه. فربنا بيقول اهل الكفر كانوا لا ينتظرون الحساب ولا يفرحون به، ولكن هناك من المستضعفين من سيفرح بهذا الحساب. يعني اذا كان الحساب اللي انت سمعته ده اللي هو الغساق اذا كان ده مرعب بالنسبه للناس، ففي ناس هتبقى مبسوطه ان ده هيجي، زي قول الله عز وجل في ختام سوره المطففين، على الارائك ينظرون. اهل الايمان بيتفرجوا على عذاب اهل الكفر، يتفتح لهم طاقات وقوات كده، هو في الجنه يتفتح له شبابيك، يبص على جهنم، يبص على مكان اللي كان بيعذبه. يعني كل واحد مستضعف من اهل الايمان هيبقى قاعد في الجنه، من زياده النعيم بتاعه ان يتفتح له مكان يبص في النار على شكل على صوره التعذيب اللي كان بيعذبه، فيتبسط، فيحس انه ايه، خد حقه وانتصر، من كمال النعيم بتاعه ومن كمال العذاب، كمال نعيم اهل الايمان وكمان عذاب اهل الضلال، انهم كانوا لا يرجون حسابا. وقيل بعضهم قال زي في التفسير القراني، قال لا يرجون حسابا، ان المؤمن او العاقل اللي ما يعتمدش على الدنيا، العاقل اللي يعين حياته للاخر، الدنيا دي دار قلق ودار ازعاج الانسان ما يستقرش فيها، لكن الانسان لابد ان يرجو دائما اليوم الاخر. لازم الانسان اللي عايش في الدنيا لا يرجو اليوم الاخر، مش مستني يوم تاني، ده عايش يعني كده الحياه خلصت. انا فعلا اللي بينكر البعث ده يعني هو عايش في تعذيب وضرب وظلم وفساد ويموت وكده خلاص، ايه الحياه دي؟ مفيش حياه تانية؟ يعني اللي معتقد كده يعني قصه غلام الاخدود والناس اللي ماتت اترمت في النار كده الموضوع خلص؟ لا ما خلصش. فازاي انسان يعيش كده؟ فده لا يتصوره عاقل، مش عارف الملحد ده عايش ازاي. يعني انا اقابل واحد ملحد اضربه واقطعه من ضرب واقول له خلاص راحت عليك، مش انت ما بتؤمنش بقى؟ خلاص بقى مفيش. هو عايش ازاي ده اصلا؟ ازاي مش معتقد ان في يوم اخر وفي كمال الفصل زي ما ربنا قال ان يوم الفصل كان ميقاتا. انهم كانوا لا يرجون حسابا، ومش بس مش عايز يتحاسب. طب هو مش عايز يتحاسب، واحد بيقول مفيش بعث، فهيجي له تساؤلات، هيجي له خواطر، مفيش بعث ازاي؟ امال مين اللي خلق الارض؟ مفيش بعث ازاي؟ امال مين اللي طلع النبته من الارض الميته؟ مفيش بعث ازاي؟ امال مين اللي خرج الانسان من المني؟ مفيش بعث ازاي؟ امال مين اللي خرج حتى الفرخه من البيضه؟ مين يعني الخواطر دي والايات اللي كان شوفها كان بيبذل مجهود عشان يكذبها، عشان كده جت وكذبوا باياتنا ايه؟ كذاب. المصدر كذاب ده يفيد المبالغه في التكذيب، يعني كان كل خاطر بيجي لهم كانوا بيصرفوه عن نفسه، كل ما يجي بالليل وينام يجي له خاطر بس ان احتمال يقول بعث، يقوم ويقول لا 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 مفيش بعث، لا لا مفيش بعث، مش هتحاسب، لا مفيش حساب. هو معنى ان في بعث معناه ان هتحاسب، معناه ان هسيب شهوات، معناه ان هتعامل بالعدل من الناس، ان انا ما اقعدش اظلمه. طب انا لا 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 انا اهد المنظومه دي ازاي؟ خلاص مفيش بعث، اهد اول حلقه فيها، اهد اول طوبه فيها، اقول مفيش بعث، خلاص يبقى في شهوات وفي ظلم واعمل اللي انا عايزه وقت اللي انا عايزه، خلاص يبقى مفيش بعث. فكلمة وكذبوا بآياتنا، الآيات المبثوثة في أول السورة والنعم اللي عايشها، نومه نعمة، زوجته وخلقناكم أزواج نعمة، ابنه نعمة وقدرة، النبتة أكله نعمة وقدرة، يبقى كل حاجة حواليه كان بيبذل المجهود عشان ينكرها. وكذبوا بآياتنا كذابة، كما أن النعم كانت محيطة به كذلك العذاب يحيط به. وكذبوا بآياتنا كذابة، ما كانش بيرجو الحساب فطغى وكذب بكل نعمة وبكل آية ففجر وانطلق. مش معنى انه فجر وانطلق انه يتحاسب بالكومة، لا لا لا، وكل شيء احصيناه كتابة، مش وكل شيء عددناه، كل شيء ايه احصى، الاحصاء ده كمال الشيء، علم ان لن تحصوه مش هتقدر تطبقه بالظبط. الاحصاء ده وان تعدوا نعمة الله، مش نعم، وان تعدوا نعمة الله لا ايه تحصوها، كمال الاحصاء ده يعني كل شيء احصيناه، يعني الزمن ومكان وزمان وكيفيته وقيمته وقدره وتبعاته واللي تأثر به واللي عمل زيه واللي قلده، إحصاء الذنب، مش بس عد الذنب، إحصاء تبعات الذنب بكل اللي حواليه. وكل شيء أحصيناه كتابا، عشان يبقى شاهد عليه وما ينكرش يوم القيامة. فبعد كل ده فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا كما تذوقتم النعم وأنكرتموها الآن ذوقوا لن دي أشد آية عذاب في القرآن لن نزيدكم إلا عذاب. تخيل مشهد يعني واحد في جهنم معاه كوباية حميم سخنة مولعة وعارف إن في خلال مثلا ساعة الكوباية اللي هتجيله بعد كده أشد سخونية من دي يبادر ويشرب قبل ما يجي كوباية الأصعب. يعني انت مش متخيل يعني قدامه ضريع مثلا هو خلاص فهم ان لن نزيدكم الا ايه لا عارف ان الضريع اللي هيتقدم له اشد من ده فيبادر بده والعياذ بالله لان اللي جاي اشد يبادر ان هو بيشرب الماء اللي كالمهل اللي لما يقربه يشوي الوجوه وشه يتساقط ويشرب لانه عارف ان اللي جاي اشد. احساسه ان الحقبة الزمنية بتخلص لو قلنا 80 سنة احساسه ان بعد 79 سنة وفاضل سنة احساسه ان الحقبة اللي جاية اشد واحساسه ان هي مبهمة احقابة جات نكرة يا ترى الحقبة اللي جاية ايه قمة العذاب النفسي التنوع في العذاب جات في احقابة جات في حميم وغساقة جات في لن نزيدكم الا عذاب. استنى كده استنى ربنا طيب ده الجزء اللي هو الأنكر. فربنا بعد كده قال إن للمتقين مفازة برضو الصيغ كلها تأكيد يعني أنت نازل لمجتمع منكر فأنت بتثبت أهل الإيمان وبتهز عقيدة الكفار عشان تقولهم ده نبأ عظيم ما ينفعش تتعاملوا معاه تعامل المستهزئ. أول نعيم جابوا للمتقين المفازة كتير من العلماء ومنهم الإمام الطبري المفازا من العذاب اللي فده يعني انت قاعد بتقرأ انت بتترعب مرصاد ولابثين واحقابة وحميم وغساق فاول نعيم النجاة من هذا العذاب اشد يعني فعلا اهم انواع النعيم للاهل الايمان مجرد بس ايه فمن ايه زحزح عن النار وادخل الجنة. لذلك قالوا ان للمتقين مفازا انه فاز بس انه ايه نجا من العذاب ده اعلى انواع الفوز انه مجرد بس ان ربنا ايه يصرف وجهه عن اصرف عنا عذاب جهنم اخر واحد يطلع من النار يا رب اصرف بس وجهي عنا بس يا رب اول طلب يطلبه يا رب انا عايز بس وجهي يتصرف عنها بس واول لما يقول الحمد لله الذي نجاني منك واتاني ما لم يؤتي احد من العالمين مجرد صرف الوجوه عنها. ان للمتقين مفازة والمتقي خد بالك ما قالش ليه هنا المتقي. المتقي ده يعني بيتوقع شيء يعني زي اللي ماشي دايما بيشبهوه السلف وغيرهم من اهل اللغه بيشبهوه اللي ماشي على ارض الشوك فتلاقي اللي ماشي متقي حاجه ده خايف يحط رجله هنا خايف لا اعمل دي ولا ما اعملهاش لا تكون حرام. التاني اللي جه دخل جهنم ربنا قال ان جهنم كانت مرصدا لمين للطاغي. الطاغي ده اللي ماشي بيدوس الطاغي ده اللي متجاوز كل الحدود. المتقي ده اللي بيحط رجله قبل الحد ويخاف يتجاوز الحد لا لحسن دي شبهة لأسبها. فالمتقي عكس الطاغي. الطاغي ده اللي بيتجاوز كل الحدود من غير ما يفكر ولا يتروى ولا يسأل ولا يقف. المتقي لا قبل ما يخطى اي خطوة يقف ويسأل ويستشير ويستخير ويشوف الحكم. ان للمتقي دول هم اللي هينجوا. ان للمتقين مفازة ثم ايه المفاز ده بعد ما نجا بس كده لا حدائق واعنابا وكواعب اترابا وكأسا دهاقا قمة أنواع النعيم الحاجات اللي كانوا منعوا شهواتهم في الحرام في الدنيا قمة الإفاضة بقى حدائق وخاص الحدائق بالأعناب وكواعب التمتع بالنساء حلالهم وكواعب أترابة النساء يبقوا بكر وأترابة نفس السن مستويات في السن ومش بس كده والمجلس بقى يعني تخيل بقى واحد مع زوجته وحدائق وأنعاب وكمان كأس الخمر وكأسا دهاقة ما بتخلصش متتابعة ومعنى ان الكأس ما تخلص دهاقة يعني ملأة ومتتابعة بعدهم قال ملأة كأس مليان مش قليل ومتتابع يعني معنى ان الكأس ما بتخلص برضو القعدة ما بتخلصش والنعيم ما بيخلصش وهو ما بينامش هنا تنعما التاني هناك قلنا ما بينامش والعياذ بالله عذاب. مشهد متطابق يعني متضاد يعني ده والعياذ بالله أسفل سافلين وده أعلى عليين. حدائق وأنعاب وكواعب أترابة وكأسا خمر دهاقة لكن خمر ما فيهاش فيها الأذى بتاع خمر الدنيا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. عجيب قوي ان من كمال النعيم، دايما الواحد لما يسمع النعيم دايما يخاف من المنغصات. يعني دايما الواحد بيبقى في نعيم يخاف حاجة ايه، يقول لك مثلا انت هتاخد كذا وكذا وكذا، بس خد بالك ايه الشقة دي مثلا في الدور الاول فيها واسعة وفيها حمامين وكذا، بس خد بالك بس ايه دايما صوت العربيات بيبقى بداية. اقل حاجة تنغص على الانسان السمع، اللي ده اقل حاجة. يعني في منغصات بصرية، في منغصات بدنية، في منغصات نفسية، اقل حاجة تأذي الانسان هي مجرد الايه، السمع. فربنا بيقول لك حتى السمع مش هيتأذى. يعني يبقى واحد قاعد في الجنة صوت بس من بعيد بس يضايقه، لا ده مش موجود، مش ما قالش مش هيشوف حاجة تضايقه، مش هيحس حاجة تضايقه، مش نفسيا حاجة، لا 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 لا، ده حتى السمع مش هيسمع حاجة تضايقه. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذاب. جميل. او بعض المفسرين ربط ما بين ايه علاقة اللغو والكذاب بالصورة، قال التساؤل اللي في الاول كان لغو، وكذبوا بآياتنا كذاب، فكان حال اهل الكفر بين اللغو والتكذيب، فكان تعب من المجتمع ده. فربنا بيقول له اطمن، ما عدتش هتسمع لا لغو ولا تكذيب. وكأن من صفات اهل الايمان ونعيم ان الانسان ما يسمعش لغو وتكذيب. يوم واحد في الدنيا يختار بنفسه ان يقعد قدام برامج اللغو والتكذيب؟ يعني ربنا بيقول لك من نعيم اهل الجنة انه مش هيسمعوا لا لغو ولا تكذيب. يوم واحد يختار ان يقعد في الدنيا، يبقى اذا اللي اعرض عن اللغو والتكذيب في الدنيا ياخد النعيم ده، الاعرض عن اللغو والتكذيب ياخد ايه النعيم ده. وزي ما كنا قلنا ان من اول اسباب الفتنة قول الله عز وجل في سورة المائدة سماعون للكذب، سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، ربنا قال في آخر الآية ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيء. يبقى سماع التكذيب أول أبواب الدخول في الفتنة، إنك تقعد قدام اللي أنت عارف إنه كذاب، أنت كده بتفتن نفسك. لا يسمعون فيها صوت المضارع المستمر، مش هيحصل أبدا لغو ولا كذاب. وقيل هنا ليه لغو وكذاب برضو، إن الخمرة مش هتخلي الإنسان يخرف يقول لغو ولا تخليه يكذب، فيبقى قاعد مطمن، مجلس مطمئن. الخمرة اللي بيشربها الكأس الدهاق ديت بالرغم ان هي ملأة ومتتبعة مش هتوصله ابدا لهذه المرحلة ان يقول لغو ولا يقول تكذيب. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذاب. كل ده جزاء من ربك عطاء حسابا. هناك شوف التعبير القرآني، ما قالش هناك جزاء من ربك وفاقا، هناك قال ايه جزاء وفاقا. هنا جه لفظ الربوبية عشان التربية بالنعيم، جزاء من ربك عطاء حساب. يعني ايه عطاء حساب؟ فيها كلام جميل قوي المفسرين. بعض المفسرين قال واظن مال لابن كثير، حسابا مش معناها حسابا يعني بالحساب، لا حسابا يقول لك اعطيت الرجل حتى قال حسبي. حسبي يعني ايه؟ كفاني. احسبت الرجل يعني اديته فوق زياده. فعطاء جزاء من ربك، يعني اللي خدوه ده عطاء من ربنا حسابا فوق أعمالهم. ده معنى ذكر عن بعض المفسرين ومال ابن كثير، إن جزاء من ربك عطاء أي تفضلا من ربك فوق رغبة. عارف دايما الله عز وجل لما يعطي يعطي بالفضل، لذلك آخر واحد لما بيطلع من النار وربنا يقول له أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من أهل الدنيا ولك ومثله 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 ومثله، فيقول له ايه؟ رضيت. هو يقول ربنا ايه؟ رضيت خلاص. يقول له وعشرة امثاله، مع انه قال ايه؟ رضيت. فانت بتفضل تاخد لغاية لما تقول خلاص انا مش عايز، طب خد كمان. كريم سبحانه وتعالى. هي دي بقى ايه الملأة بقى المتتابعة، ده احد معنى حساب. ومعنى جميل قوي ذكره الامام الطبري وملء ليه، قال جزاء من ربك يعني هما هيتجازوا بأعمالهم، بس أعمالهم دي عطاء حساب. يعني إيه بقى أعمالهم عطاء حساب؟ من رحمة ربنا وهو بيعامل أهل الإيمان إن يديله الحسنة بعشرة، وممكن العشرة لمائة إلى سبعمائة ضعف. فكلمة عطاء يعني الحسنة بعشرة أو الحسنة بمية، دي عطاء. حسابة يعني تتحسب لك. بمعنى إيه؟ بمعنى إن مثلا تيجي يوم القيامة كان ممكن تيجي باسلوب بحاجة من اثنين، ان حسناتك اللي انت عملتها اهي الحسنة بواحد، فمثلا ليك ايه الف حسن دي في صحيفة لوحدها، وصحيفة التانية دي صحيفة الكرم بتاعت ربنا، فانت ايه الصحيفة دي تدخلك الايه لوحدها دي كده تدخلك النار، فلا خلاص عشان ربنا ايه يمن عليك ويكرمك دي المستوى الزياده بتاعت الكرم هتضاف لك على بتاع، فتبقى قدام الناس انت عامل ايه؟ الف حسنه، مش محسوب لك الزياده، وبعدين ترجع تضاف هناك فتخش. لكن ربنا ما عملش معانا كده، ربنا كتبها لك في صحيفتك ان كان انت اللي عملتها، دي عطاء حساب اتحسبت لك، يعني انت عملت حسنه فيتكتب لك كان انت عملت ايه؟ الف حسنه، فيتعمل ان فلان الفلاني عمل الف حسنه، فتيجي يوم القيامه قدام الناس ايه ده، تبصوا على صحيفتك انت عملت كل الحسنات دي. عارف ينمي الله عز وجل ينمي لكم الصدقه، ينمي لاحدكم صدقه كما ينمي احدكم فلوه حتى تصير اللقمه مثل جبل احد. انت تصدقت بلقمه فتفضل تنمى، فتتكتب لك تصدقت بايه؟ اتحسبت لك، دي جزاء من ربك عطاء. ايه هذا العطاء؟ لم يكن زياده ولكن اتحسب لك، دي عطاء ايه؟ حسابه. فتيجي يوم القيامه صحيفتك قدام الناس ايه ده، تصدق بجبل احد مثل جبل احد وعمل الاف الحسنات، فتبقى زياده في الايه؟ في الكرم قدام الناس، وانك انت قدام الناس كده مليونير ملياردير حسنات. فده احد معاني جزاء من ربك. والله عز وجل لم يظلم الكافر، اداله السيئه بواحده، ما ادالوش السيئه، ما ضاعفلوش السيئات. جزاء من ربك عطاء حساب. استنى قد ايه كده؟ طيب هنخلص اهو. جزاء من ربك عطاء حسابا. كلمة جميلة قوي قالها بعض المفسرين، الجزاء من ربك، الكاف دي خطاب لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. فممكن واحد لما يسمع جزاء من ربك ان الربوبية دي العطاء اللي فات ده حاجة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فربنا يقول لك لا، ربك هو رب السماوات والارض الرحمن، وان العطاء اللي ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم عطاء ده مش بس خاص ليك، ده للأمة كلها، والعطاء مفتوح، فمن شاء ان يتخذ فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا. تاني، جزاء من ربك رب النبي صلى الله عليه وسلم. فممكن لما تسمع جزاء، لو فكنا الكاف، جزاء من رب النبي عطاء حسابا، تفتكر ان ده ايه؟ لا، حاجه خاصه بالانبياء، لا ملناش، مش هيبقى يبقى اللي فات ده كله. فربنا يقول لك لا، عشان كده جت مكسوره في القراءه بتاعتنا، جزاء من ربك عطاء حسابا، اه ربي السماء، مش رب السماوات في القراءه بتاعتنا بتاعت حفص، ربي السماوات، دي بدل من كلمه ربي، ربك اي ربك يا محمد هو رب السماوات والارض، والذي انعم عليك ينعم على اهل السماوات والارض، وهو الرحمن، ما جتش الرحيم كمان، الرحمن واسع العطاء يشمل كل الناس، لكن لمن اتخذ الى ربه اللي هي رب السماوات والارض، اللي عايز يرجع لربنا يلحق يرجع لربنا، كمن شاء اتخذ الى ربه مآبا. رب السماوات والارض وما بينهما الرحمن. هنا بقى رجع تاني للبعث. احنا كنا قلنا في المره اللي فاتت ان اشد نبأ عظيم كان عليه وقع على المشركين حاجتين، البعث والتوحيد. ربنا اتكلم عن البعث هنا بيتكلم ان لا يملك احد الا الله، ده التوحيد، ان كل الهه. اكتر حاجه كانت تعبه المشركين نفسيا انه هيتحاسب على اعماله، وان في بعث، وان تقاليد الاباء، وان الالهه اللي بيكسب من وراها اقتصاديا وعامل الهه حول الكعبه دي غلط. هو ليه دايما يا جماعه الناس بتبحث عن ايه؟ يعني مش عايزه ترتبط بربنا مباشره. ليه دايما المناهج الضاله تقول له ايه؟ انت ممكن توصل لربنا عن طريق الالهه، عن طريق الاولياء، عن طريق بتوع القبور، عن طريق المسيح، عن طريق الاقطاب والابدال عند الصوفيه، عن طريق الائمه اللي عند الشيعة. ليه دايما المناهج الضاله كلها بتبحث عن ايه؟ لان دايما هو ده دايما اللي ماشي غلط كده، يدور على ايه؟ بيدور على حد وسط. يعني دايما اللي ماشي، يعني دايما اللي ماشي صح خلاص هو اتحط له قانون بيمشي عليه، دايما اللي عايز يهرب يقوم يجيب حد ايه يعمل الغلط عايزه، ويروح يقعد على كرسي الاعتراف يقول له خلاص ظبطني بقى فوق وانا هظبطك هنا ماشي، اللي هو يبحث. فربنا بيقول نفى، اثبت لهم البعث ونفى ان اي حد يملك اي حاجه الا الله، الا من ياذن له الله، لا يملكون منه خطابه، لا يملكون منه خطابه. فيها معنيين، المعنى الاول ان الخطاب هنا معناه المخاصمه في تقليل العقاب، ان محدش هيجي يقدر لما يشوف العقاب بتاعه، محدش هيقدر، محدش هيقدر، بس مش يطلب انه يتنزل، محدش هيقدر يعمل كده ساءت العقاب، محدش هيقدر يتكلم، لن يأذن له الله عز وجل لأحد. معاني القول عز وجل ولا هم يستعتبون من معانيها لن يسمح لهم حتى بالاعتذار. يعني احيانا يعني لما تحب تعاقب واحد قوي وهو غلطان وجاي حتوش غلط وعايز يعتذر، تقول له مش هسمح لك تعتذر حتى، تبقى شديده جدا. فمن معاني ولا هم يستعتبون أي لن يسمح لهم بطلب الاعتذار أصلا. ودي عشان كده جت في آخر الجثية فجي بعدها وله الكبرياء. ده من الكبرياء الله سبحانه وتعالى إنه حتى في مواطن لا يسمح للكفر حتى بالاعتذار. وقيل لا يملكون منه خطابة, وده قالوا الزمخشري لا يملكون منه خطابة, أي أن الله عز وجل لم يملكهم, ما ملكهمش خطاب فيعرف هو يغير فيه. الله عز وجل لم يملكهم سواء خطاب أو شفاعة أو وسيلة يغيروا بها. فالشاهد معنى الآية لا يملكون منه خطابة, لن يستطيعوا أن يغيروهم, ما معوش هو الورقة اللي هيغير فيها العذاب, لا هيقدر يغير ولا هيقدر يطلب التغيير هو من ربنا, ولا في شفيع هيغير له. يعني ربنا نفى تغيير العقاب بقى اللي فات ده كله, مش هيتغير, لا انت تعرف تغيره ولا هتعرف تطلب من ربنا ان يغيره ولا هتعرف تطلب من شفيع ان يغيره, كله هيبقى واقف. يوم يقوم, يقوم ده من العبوديات التي لا تكون الا لله, لفظ القيام ده لا تكون. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من احب ان يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار, دي من العبوديات التي لا تكون الا لله. لذلك القيام من الاركان في الصلاه التي لا تسقط إلا بعذر. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. قيل وقال صوابا أي قال صوابا في الدنيا, أي يعني لا إله إلا الله. وقال ابن عباس, قال ابن عباس هي منتهى الصواب. وقيل لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا, يعني يقول صواب أثناء الشفاعة, يعني اللي هيشفع ربنا هيسمح بالشفاعة يوم القيامة اللي يأذن له واللي ربنا يرضى له القول, زي النبي صلى الله عليه وسلم وبعض أهل الإيمان. طب ليه الروح؟ هنا قيل الروح أقوال كتير, قيل جبريل وقيل القرآن وقيل مخلوق خاص وقيل أرواح بني آدم, المشهور هو جبريل. ليه جبريل هنا تحديدا؟ ليه عطف بدأ بالخاص وبعدين العام؟ ليه جبريل؟ جبريل اللي نزل بالإيه؟ بالوحي. فكأن جبريل اللي واقف الناس اللي بتنكر, لا انتوا الوحي وصل لكم, الشريعة وصلت لكم, اللي انتوا انكرتوه انا نزلت بيه. يعني عارف ولا مثلا لما يجي ايه, انت عايز تعاقب واحد, انت بعت يعني مثلا, لا مثلا انا عايز اعاقب ابن الصغير على حاجة كنت قايل لابني الكبير روح بلغه قول له ما يعملش كذا فعمل الغلط, فانا اجيب الكبير واقف جنبي كده وانادي الصغير, ينفع اللي انت عملته ده؟ مش هيقدر ينكر, لان ايه اللي انا قايله يبلغه واقف. فالروح اللي بلغ يقوم, والملائكه اللي كتبت الاعمال واللي شهدت واللي دبرت لهم واللي ربنا امرها ان هي تمهد لهم وتعمل لهم وتنزل لهم القطر, سواء اللي كتبت او اللي شهدت او اللي ساعدت او كل حاجه. يوم يقوم الروح الملائكه صفا لا يتكلمون الا الخطاب في الاخر داخل في الهمس السكوت, وكان بادئ بالكلام والثرثرة يتساءلون, بدأت الصورة بتساؤل وانتهت بتمني وندم, بدأت الصورة بيتساءلون وانتهت بإيه؟ بيا ليتني كنت ترابا. شوف الصورة حولت الكافر الكذاب المتسائل المستهزئ, ضغطت عليه خلته في آخر الصورة يقول إيه؟ يا ريتني كنت ترابا. شوف ضغط الصورة وصلته من متسائل مستهزئ إلى ندمان, بدأت بكلام وختمت بقى في صوت. لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابه. ذلك اليوم الحق, ده اليوم اللي انتوا كنتوا بتنكروه طلع حق. قيل ذلك اليوم الحق معناها ان هو اليوم اللي يستحق اسم الحق, وما سواه كأنه سراب. عكس أهل الكفر كانوا عايشين في الدنيا ان هي الحق والآخرة سراب, أهل الإيمان ربنا بيقول عنهم في أول البقرة وبالآخرة هم يقنون. العلماء بيقولوا تقديم بالآخرة على هم يقنون أي لا يوقنون إلا بالآخرة. يعني إيه لا يقنون بالآخرة؟ يعني كأنه كان بيتعامل مع الدنيا على إنها إيه؟ على إنها سراب. يعني اللي كان شايفه صح أهل الإيمان واللي كان شايف غلط أهل الكفر. فربناهم اليوم اللي أنتوا استهزأتوا به وتسألتوا عنه النبأ العظيم طلع بجد وصدق المرسلون, ذلك اليوم الحق. خلص الموضوع. فربنا بيقول لهم بدل ما جهنم تبقى للطاغين مآبة, ارجع لربنا الوقت, خلي مآبك الى ربك. نفس الكلمة بتاعت للطاغين مآب جهنم, فمن شاء اتخذ الى ايه, ارجع لربك. شوف بقى اختام الصورة بقى تاني, فعلا ضربات على القلب من كل اتجاهات, تخويف ونعم ولطف ونعيم وعذاب ورعب ومهابة, يعني فعلا القلب في الاخر هو ممكن ما يبقاش فاهم اللي حصل, بس هو يسلم في اخر الصورة. الطلقات المتتالية دي في الآخر ربنا يقول له ارجع لربك بقى، ارجع اللي عمل لك الأرض مهادة واللي عمل لك الجبال أوتادة وبنى لك سبع شدادة وجعل لك النوم ووا، ارجع لربك اتخذ إليه مآبة وطريقة قبل أن تكون جهنم مآبا لك. أنا حذرتك وقلت لك إن أنذرناكم عذابا، عشان ما تقولش بقى أيانا يوم القيامة، لا عذابا إيه قريبة. خد بالك من منظر جهنم المترصدة، العذاب قريب، ممكن في لحظة تدخل جهنم، الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعلي والنار مثل ذلك. إن أنذرناكم عذابا، عذابا جات نكرة، والنكرة في اللغة الحاجة التي لا توصف. النكرة تأتي إما للتعظيم أو للتحقير، ممكن في درس ثاني نتكلم على مسألة النكرة في اللغة دي. عذابا أي لا يوصف، عذابا قريبة، يعني حتى الوصف ده ما جاش حاجة في اللي هيحصل. إن أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. قيل المرء هنا الإمام الطبري قال ده المؤمن، ينظر المرء يعني المؤمن يبقى مبسوط، والكافر عشان يبقى عكس كلمة الكافر، المؤمن قاعد مبسوط ينظر فرحان، والكافر قاعد بيقول يا ليتني كنت ترابا. وبعضهم قال يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، الكل هيشوف اللي هيتحاسب عليه، والكافر يقول يا ليتني كنت ترابا. خد بالك من كلمة بعضهم قال يا ليتني كنت ترابا، كتير مفسرين قال يعني ايه يا ليتني كنت ترابا، ان الله عز وجل يوم القيامة هيبعث الحيوانات، وعملية الاحياء دي هذه العملية العظيمة هتتم فقط عشان العدل، عشان يقتصوا ويقتص الشاء الجلحاء من الشاء القراء، ثم يقول الحيوانات كوني تراب. فاول لما الكافر يشوف المشهد ده يقول يا ريتني كنت حيوان. فقد الكافر انسانيته، بل تمنى ان يفقدها. ذلك ناسب قوي كلمة يوم ينظر لإيه المرء، جاي من المروءة. المرء بعد ما كان ربنا عمله مرء وخلى بني آدم، هو عايز يبقى حيوان. الروح الجبريل نزل بالروح القرآن عشان يبقى بني آدم، هو عايز ينزل لأسفل السافلين. يوم ينظر المرء ما قدمت يده ويقول الكافر ولا يتني كتربه. في قول غريب قوي نختم به، بعضهم قال الكافر ده إبليس. لما إبليس يشوف نعيم أهل الجنة بيقول يا ريتني كنت تراب، يعني يا ريتني كنت مخلوق من الطين الذي احتقرته. ما هو قال له أسجد لمن خلقت طينا، تعالى نسجد للتراب. فجي في الآخر قال يا ريتني كنت أنا التراب ده، يا ريتني كنت زي بني آدم، على أحد الأقوال يعني. يعني كان والكافر للعموم. نسأل الله عز وجل أن يعيذنا من النار، وأن يجعلنا من المتقين الذين يفوزون بهذا النعيم الذي ذكر في هذه السورة. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.